كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، في قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يذكر أهل العلم أن الرباني هو الذي يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره. وجرت العادة أننا عندما نحفظ أولادنا القرآن فإننا نبدأ بهم بقصار السور، ولكن هناك مسألة ربما تكون خطيرة، أننا عندما نحفظهم هذه القصار لا نحاول أبدا أن نفهمهم شيئا من معاني هذه السور، ودي مسألة خطيرة جدا، فيستمر المسلم صغيرا ثم شابا ثم رجلا كبيرا يافعا وهو لا يدرك معنى هذه السور الصغيرة التي يقرأها. نحن في كلامنا العادي لو أن الواحد منا كلم شخصا آخر لا يمكن أبدا أن يتكلم بكلام هو لا يفهمه، ده لا يمكن، لا يمكن إذا أردت أن أكلمك أن أكلمك بكلام أنا لا أفهمه، لأني إذا تكلمت بكلام أنا لا أفهمه بالضرورة أنت لن تفهمه. والعجيب أن الناس يقرؤون كلام الله عز وجل وهم لا يفهمون معانيه، كأن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يفهمه ولا يقف على معانيه إلا العلماء، وهذه مسألة في غاية الخطورة. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن القرآن لا يفهمه إلا العلماء صار هذا القرآن قرآنا مقصورا على طائفة من الأمة، ليس هذا القرآن مخاطبا للأمة وإنما مخاطبا بعضا من الأمة، هذا كلام خطير. القرآن نزل للناس جميعا، القرآن خاطب الناس جميعا، القرآن راعى أحوال الإنسان في كل وقت في كل زمان في كل مكان، فلا يمكن أبدا أن يتصور أن القرآن لطائفة دون طائفة أو لوقت دون وقت. بعض الناس لا سيما من العلمانيين يقولون بأن القرآن مرحلة تاريخية، القرآن في أحكامه في آرائه في نظرياته في مناهجه في أطروحاته إنما كان مناسبا لوقت النبي عليه الصلاة والسلام، كان مناسبا للزمن الأول، كان مناسبا للدولة الإسلامية في ذلك الوقت، والدولة الإسلامية لم تكن أبدا إلا في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا ليس عندنا نموذجا لدولة الإسلام إلا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فلا، هذه دول تحركها الأغراض والأهواء، تحركها الأغراض والأهواء، وبالتالي القرآن ناسب عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الناس بعده يختلفون في القرآن ويتنازعون في القرآن. هذا الكلام يقوله بعض العلمانيين للطعن في قداسة القرآن وقداسة نصه وإحاطة أحكامه للعصور جميعا، وأنه في لفظه ونظمه مناسب الناس جميعا. من الأمور العجيبة أن الإنسان يرى بنفسه، وقد رأيت ذلك بنفسي، الأعاجم في جنوب شرق أسيا من تايلاند وكمبوديا، وكذلك رأيت بعض الباكستان الذين لا يعرفون شيئا في العربية، إذا قلت له اكتب جملة عربية لا يعرف، لو حدثته لا يستطيع أن يفهم عنك جملة أو أن يفهمك جملة، ولكنه يأخذ كتاب الله يقرأه. هذا الأعجمي يقرأ كتاب الله، لأنه لا يمكن أن يجد معاني هذا القرآن بالصورة الطيبة اللائقة إلا إذا قرئ باللغة العربية. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. فالقرآن هذا كان مناسبا للناس، حتى للأعاجم يقرؤونه ويفهمونه ويقفون عليه وعلى معانيه. ولذلك ينبغي أن نتعود منذ الصغر أننا إذا قرأنا شيئا من القرآن أن نقف على شيء من معانيه. ليس هناك بأس أن تجعل لك وردا للتدبر ولو كل أسبوع مرة، لا أقول في كل يوم، كل أسبوع مرة ورد للتدبر. هذه الآية التي تقف عليها أو هذه الجملة التي تتأملها استحضرها وكررها، وهذا الأمر كان معلوما في الزمن الأول، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يكرر بعض الآي في صلاة الليل. وكذلك القاسم ابن محمد يروي أنه وقف على خالته عائشة فوجدها قائمة تصلي تقرأ قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال: فوقفت حتى مللت القيام، ثم ذهبت لحاجتي وأتيتها فإذا هي قائمة تقرأ هذه الآيات. إذا لا بأس الإنسان أن يكرر بعض الآيات بينه وبين نفسه ليتأملها، لينظر إلى وجوهها، ليكون ذلك أدعى إلى حضور قلبه إن شاء الله. ونحن في هذا المجلس الخفيف اليسير البسيط اللطيف أيها الأحباب، نستعرض آية سورة هي ثلث القرآن، سورة بأكملها ولكنها هي ثلث القرآن. القرآن فيه ثلاثة أقسام: فيه الاعتقاد، وفيه الأخبار، وفيه الأحكام. إذن القرآن كله عبارة عن ثلاث أقسام: القسم الأول الاعتقاد، القسم الثاني الأخبار، القسم الثالث الأحكام. القسم الأول الاعتقاد، سواء ما يتعلق بالله عز وجل أو ما يتعلق بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء، أو ما يتعلق بالقدر، أو ما يتعلق بالصحابة وأحوالهم وهيئاتهم وصفاتهم، أو ما يتعلق بالكتب السماوية، أو ما يتعلق بالغيب، هذا كله من جملة الاعتقاد. ما يتعلق بالله عز وجل ذاتا أو اسما أو صفة أو فعلا، هذا كله داخل في باب الاعتقاد. عندما نتكلم عن أسماء الله عز وجل وعن صفات الله عز وجل وعن أفعال الله عز وجل، فهذا كله من جملة الاعتقاد. عندما نتكلم أن الله سبحانه وتعالى البر، الغفور، الرحمن، الرحيم، الملك، المالك، الذي يجير ولا يجار عليه، هذا كله متعلق بمولانا ربنا سبحانه وتعالى. إذا تكلمنا عن أفعال ربنا عز وجل في هذا الكون من الإحياء والإماتة وإنزال المطر وإزجاء السحاب، هذا كله متعلق بالاعتقاد. إذا تكلمنا عن القدر، إذا تكلمنا عن الأنبياء، إذا تكلمنا عن الغيب، سواء كان ذلك الغيب مما مضى كقصص آدم وزوجه وإدخاله الجنة ثم خروجه من الجنة وإنزاله الأرض، نتكلم بعد ذلك عن الأخبار المستقبلة، الأخبار المستقبلة من أول الموت إلى البعث إلى النشور إلى الموقف إلى الحساب والجزاء إلى الميزان إلى ما يكون في الموقف من تزاحم الناس واقتراب الشمس من رؤوس العباد، من الحوض، من الشفاعة، ثم بعد ذلك من الميزان، ثم بعد ذلك الصراط، ثم بعد ذلك الجنة والنار، هذا كله من جملة الغيب المستقبل. إذن هذا كله غيب. ومن جملة الغيب الكلام عن الملائكة والكلام عن الجن والكلام عن خلق الإنسان وأفعال كل، هذا كله من جملة الغيب. أيضا من جملة الاعتقاد الكلام عن الصحابة الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وصفات الصحابة في التوراة وصفات الصحابة في الإنجيل، وحال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حال الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، في غزوة الخندق، إلى غير ذلك من المواقف. إذن هذا كله اعتقاد. هذا الاعتقاد هو ثلث القرآن. الثلث الثاني ما يتعلق بالأخبار. الأخبار لا سيما الأخبار الماضية، الأخبار الماضية، أخبار الأنبياء مع أقوامهم وقصص الأنبياء مع أقوامهم، العلاقة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. عندما نقرأ مثلا قصة مثل قصة أو أخبار مثل أخبار موسى وفرعون، أتت في غير سورة بصور متنوعة ولكن المعنى واحد. عندما نقرأ أخبار عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أخبار إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذه الأخبار تعد ثلث القرآن. ثم هناك الأحكام. الأحكام يقصد بها هذه التكاليف الشرعية التي يلتزم بها المسلم، لا تسمى أحكام، تكاليف شرعية يلتزم بها المسلم. طب ليه إحنا سمينا التكاليف الشرعية كالصلاة والصيام والحج وصلة الأرحام والصدق والبر وأداء المعروف وأداء الأمانة، كل ذلك أسميناه أحكاما؟ لأن الإنسان يحكم بها، يحكم بها أي يلتزم بها وينضبط بها، كالحكمة التي تكون في فم البعير. البعير الحصان بيبقى بقه حديدة، هذه الحديدة تجعله لا يلتفت يمينا ولا يسارا، بل يلتزم ما يؤمر به، يلتزم ما يؤمر به. لا يستطيع الفرس الذي وضعت الحكمة في فمه أن يميل يمينا أو يسارا، لأن صاحبه يحدد له الطريق. كذلك المكلف هو محكم ومرتبط وملتزم بتكاليف ينبغي أن يؤديها. هذا القسم هو أيضا ثلث القرآن. إذا القرآن كله ثلاثة أقسام. هذه السورة كان بعض الصحابة يحب أن يقرأها في كل ركعة، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: إني أحبها يا رسول الله، لأن بها صفة الرحمن. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أحبه كما أحب هذه السورة. هذه السورة هي سورة التوحيد، هي سورة الإخلاص، هي سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخنا وربنا يبارك في حضرتك.
وفيك بركة يا حبيبي. الله يبارك فيك.
بالله عليك يا شيخنا بس تدعي لي ولوالدي.
أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي والدك وأن يجعلك ابنا بارا بأبيك. اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يقسم لكما من كل خير وأن يصرف عنكما كل شر. اللهم أمين يا رب. هذه السورة نحفظها أولادنا جميعا. كل أولاد المسلمين يحفظون هذه السورة. ولكن إذا أتيت بأحد فقلت له ما معنى الصمد؟ الله الصمد. ما معنى الله الصمد؟ لوقف حائرا بالفعل. ما معنى الله الصمد؟ هل يليق بمسلم يبلغ من العمر عمرا ويقرأ هذه السورة منذ الصغر ويحفظها منذ الولادة، قرأها آلاف المرات وهو لا يعرف معناها؟ أيليق هذا الأمر؟ هذا الأمر لا يليق، وهذا الأمر لا يجوز، لا سيما أن هذه السورة تعالج مشاكل اعتقادية موجودة في هذه الأزمان. قل هو الله أحد. المشركون عندما كانوا يسألون يا أبا جهل يا أبا لهب يا أمية بن خلف لماذا تعبد اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، لماذا تعبدون الأشجار والأحجار؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعرفون الله عز وجل، ولكن الإشكال أنهم جعلوا مع الله تعالى آلهة أخرى، وجعلوا الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا. سبحان الله، هؤلاء المشركون كانوا يظنون أن الملائكة إناثا. إناثا يعني إيه معنى كلمة إناثا؟ يظنون أن الملائكة هم بنات الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا اعتقاد المشركين، أن الملائكة هم إناث، هم بنات، ولذلك يصورون الملائكة في صورة الأنثى. يجيبوا كده صورة أنثى مليحة ولها جناحين عشان تقدر تطير، وهذا هو الملك. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حال المشركين. في مسند الإمام أحمد والحديث في إسناده ضعف، أن حسين عندما جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا حسين كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة يا إلهي. سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. ستة في الأرض وإلها في السماء. إذن هو لم يوحد الله تبارك وتعالى، بل جعل له أندادا، جعل له شركاء، جعل له قرناء، وهؤلاء القرناء لا يملكون شيئا، لا يدفعون عن أنفسهم الضر ولا يجلبون لأنفسهم النفع، بل هذه الآلهة هي صنع الإنسان. الإنسان هو الذي صنع هذه الآلهة بيده وحفرها بيده وبنانه. كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة، إلها وستة في الأرض، ستة في الأرض وإلها في السماء. قال إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ مين اللي بتحبه وبتخاف منه وبتقصده في الدعاء، ولما بتكرب بتذهب إليه وتلجأ إليه وتقصده؟ من ذلك الإله؟ قال الذي في السماء. فانظر إلى ذلك الرجل المشرك كيف يعبد هذه الآلهة المتعددة، يعبد هذه الآلهة المتعددة. وهناك من كان يعبد إلها من الشجر والحجر والعجوة والسكر والحلوى والملح. سبحان الله، آلهة متعددة كثيرة، وهذا كله لا يجوز. قل هو الله أحد. فالله تبارك وتعالى واحد أحد، فهو غير متعدد بغيره ولا في نفسه. يعني ربنا سبحانه وتعالى غير متعدد بغيره ولا هو متعدد في نفسه. الإنسان بيقبل أن يكون متعددا، ممكن يكون إنسان متعدد من حيث الأجزاء. وكذلك بعض الناس الذين يظنون أن الله متعدد كالكفار النصارى الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثة، بأن الله تعالى ثالث ثلاثة، هذا كفر. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالأب هو الله، والابن هو المسيح، وروح القدس هو جبريل. إذن الله الملك الرب القدوس الغني الرحمن الرحيم الجبار الذي يقهر ولا يقهر، هذا الملك مع ابنه، وابن من هو المسيح يا إلهي. أرأيتم أعجب من ذلك الأمر أن الله تعالى ينجب المسيح؟ سبحان الله، كيف يقبل ذلك العقل؟ من الذي يصدق ذلك؟ أنا لي أولاد، هل لو رأيت أحدا يأخذ ولدي ويصلب ولدي ويمكث ولدي في الصلب 3 أيام ومصلوب لا يأكل ولا يشرب وإكليل الشوك فوق رأسه والدماء تنزيف من رأسه ومن يديه ورجليه، وأنا أنظر إلى ذلك وأترك ولدي، كيف يكون ذلك؟ لو كان ذلك رجلا من عامة الناس لقلنا هذا رجل شرير وقاسي القلب، ولو أحسننا الظن لقلنا إنه رجل ضعيف لا يستطيع أن ينصر ولده ولا أن يفك أسره. فما بالكم إذا كان هذا الأب هو الله مالك الملك رب الأرض والسماء؟ هل يعقل أن يكون له ولد ثم هذا الولد يصلب وتدمى رأسه ويداه ورجلاه وهذا الأب لا ينصره؟ سبحان الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قال ربنا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن الله واحد ليس ثلاثة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا بعض الناس قالوا من النصارى قالوا بأن هناك شيء اسمه اللاهوت اللي هو الله الجزء الإلهي، وهناك الناسوت الجزء الإنساني، فاللاهوت حل في الناسوت. سبحان الله، أي إن الله تعالى تلبس في المسيح فصار المسيح هو الله. سبحان الله، قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا كفر بالله. ليه؟ لأن الله تعالى قال: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. إذن الله تبارك وتعالى ليس هو غيره، وليس معه غيره، وليس هو سبحانه وتعالى متعددا، بل هو الله الواحد الأحد. وأيضا هؤلاء الذين يعبدون الطبيعة من دون الله، أيضا الإنسان يقولون الإنسان لم يخلق الله ولكنه أتى من التوالد. طيب، أتى من التوالد، من الذي أتى به في الشأن الأول؟ يقولون الطبيعة أوجدته. كيف أوجدته الطبيعة؟ ده مسألة عجيبة جدا. ثم هذا الإنسان كيف يخلق من ماء دافق؟ ودافق على وزن فاعل بمعنى مفعول أي مدفوق. الإنسان بعظمه وعضائه ولحمه وعضلاته وجلده وشعره وأجهزته الكثيرة المتنوعة بأحاسيسه وأفكاره وهمه وإرادته وروحه، هذا الإنسان كله خلق من ماء دافق. هل الطبيعة تقدر على ذلك؟ طب من الذي خلق الطبيعة؟ أتى دهريان إلى أبي حنيفة. دهريان بيقول برضك إن الحياة أوجدتها الطبيعة، ما فيش حد خلقه ربنا، الناس وجدوا هكذا. فلما أتيا إلي قال لهم أبو حنيفة كلاما مجمله بأن هناك خشبا قطع من الشجر ثم بعد ذلك زجج هذا الخشب أي تسوى، ثم بعد ذلك قطع هذا الخشب ثم دسر هذا الخشب ثم كان منه سفينة عظيمة جدا نزلت البحر وامتلأت بالبضائع، ثم مشت في طريقها حتى وصلت إلى الساحل فنزلت البضائع من فوقها إلى الناس. قالوا هذا أمر عجيب، أخشب يقطع من الشجر من غير قاطع ويزجج ويدسر من غير نجار، ثم يكون سفينة من غير صانع، ثم تبحر من غير قبطان ولا ملاح، ثم تزج إليها البضائع من غير حمال، ثم يوزع إليها أو توزع البضائع من غير عمال، هذا أمر عجيب جدا، إزاي؟ ده أمر لا يمكن تصديقه. قال ألا تصدقون ذلك؟ ثم إنكم تقولون بأن هذا الكون بأرضه وسماواته بوحشه بنباته بسهله بوعره بجبله بمائه بأرضه، هذا الكون كله وجد هكذا من غير أن يكون له خالق. تفكر الناس وتأملوا فكان ذلك سببا في هدايتهم، فإن البعرة تدل على البعير، وإن السير يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ولكنها العقول، العقول. الناس تموت وتتوالد، من الذي أمات ومن الذي أحيا؟ سبحان ربي العظيم. هناك اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعض الناس يتكلم شيخنا يقول ان الشريعة من الفروع وليس من الأصول، وبرضو العبارة اللي هي القرآن حمل زوجوه، يعني ايه يقصدوا العلمانيين بالكلمة دي، وحكاية ان الشريعة من الفروع وليست من الأصول، نرجو التوضيح.
مسألة الشريعة من الفروع ليست من الأصول، هذا كلام في غاية الفساد. لماذا؟ لأن تقسيم الدين إلى أصل وفرع لم يقله إلا العقلانيون بعد العصور الفاضلة. يعني احنا عندنا عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابع التابعين، ثم بعد ذلك عصر تلاميذ تابع التابعين. هذه العصور الفاضلة لم يقل فيها أحد بأن الدين أصل ولا فرع. ولكي أبين لكم بطلان هذه المقولة وأن هذه المقولة لا وجود لها عمليا، هي موجودة نظريا. يعني معنى كلمة موجودة نظريا، يعني هذه المقولة موجودة في كتب أهل العلم كمسألة الصلاح، كمسألة علم، كمسألة نظر فقط، لكن في أرض الواقع وفي التعاملات بين الناس لم يكن لها وجود البت. ودليل أنها ليس لها وجود البتة، نسأل هؤلاء القوم ماذا يعنى بالأصل وماذا يعنى بالفرع؟ قالوا الفروع يقصد بها المسائل التي اختلف فيها، والأصول يقصد بها المسائل التي لم يختلف فيها. نقول لهم اضربوا لنا مثالا، يقولوا لنا بأن الاعتقاد هذه مسائل أصول. لماذا؟ لأنه لم يحدث فيها اختلاف. أما مسائل الفقه فهي مسائل اختلاف، إذن هذه مسائل فروع. هذا الكلام غير فاسد، وهذا تعريف غير دقيق. لماذا؟ لأنك ربما تجد مسألة من مسائل الفقه حصل فيها الإجماع ولم يحدث فيها الاختلاف، وتجد مسألة من مسائل الاعتقاد وقع فيها النزاع ولم يقع فيها الإجماع والاتفاق. يبقى إذن ده تعريف غير صحيح وتقسيم غير صحيح. يدل على ذلك مثلا لو فرينا كده في كتب الفقه نجد مبحث اسمه المسح على الخفين. المسح على الخفين هذا وقع عليه الإجماع حتى صار من جملة المسائل التي تميز أهل السنة مسألة المسح على الخفين. وهذه مسألة مكانها كتب الفقه وبحثها البحث الفقهي، ومع ذلك حدث فيها الإجماع ولم يقع فيها النزاع. أنسمي هذه المسألة بمسألة أصول؟ على صلاحهم أيها نسمى مسألة أصول، وعلى تطبيقاتهم لا، دي مسألة في الفقه فلا تعد مسألة أصول. إذن حدث هناك النزاع بين التنظير وبين التطبيق. في التنظير قالوا إن الأصول هي المسائل التي لم يقع فيها نزاع. عند التطبيق لما جينا نطبق وجدنا الكلام ده غير صحيح، لأن جبنا مثال في مسألة فقهية ووقع فيها الاتفاق ولم يحدث فيها الاختلاف. وفي المقابل ممكن نأتي بمسألة اعتقاد وقع فيها النزاع ولم يحدث فيها الاتفاق. ممكن من أمثلة ذلك أول ما خلق الله هل وقع الإجماع في هذه المسألة؟ طائفة من أهل العلم قالوا أول ما خلق الله خلق القلم، وطائفة قالت أول ما خلق الله خلق العرش، ولكل فريق دليل. إذا مسألة في الاعتقاد وقع فيها النزاع، أول ما خلق الله القلم، وسدلوا بحديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا دليل إن أول ما خلق الله خلق القلم. طب والعرش؟ كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء، فدل ذلك على أن العرش كان قبل كل شيء. يبقى كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، فدل ذلك على أن العرش كان قبل القلم. يبقى العرش متقدم على القلم في الخلق، إذن هو أول ما خلق الله. ولذلك قال بعض أهل العلم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. إذن هذا كلام غير دقيق أن يقال بأن الشريعة من الفروع، وبالتالي يعني فيها النزاع وفيها الاختلاف، ويجوز الإنسان أن يخرج عن الشريعة لأنها ليس فيها اتفاق ولكن كلها مسائل اختلاف. هذا كلام غير دقيق ويدل على أن قائله ليس بصاحب فهم دقيق. وأظن هذه الإجابة تكون كافية لجزء سؤالك أيها الحبيب، والله تعالى الموفق. نعود إلى موضوعنا، وهو أن بعض الناس من الملاحدة لا يؤمنون بالله تعالى ربا إلها. ربا هو رب كل شيء، الذي أوجد كل شيء بأمره، الذي دل كل شيء عليه سبحانه وتعالى. فكل شيء في هذا الكون يدل على أن هناك خالقا خلقه وأوجده لحكمة باهرة، إذا لم نعرفها فإن ربنا سبحانه وتعالى أحاط بها علما. هؤلاء الملاحدة هم أشر وأعظم خطرا من هؤلاء الكفار، فأيضا ننبههم ونتلو عليهم قول الله عز وجل قل هو الله أحد، لأنهم جعلوا الطبيعة هي الموجدة هي الخالقة، فكأن الطبيعة زحمت الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته وفي اسم من أسمائه تعالى الله تعالى عما يقولون. فأسعد الناس في توحيد الرب وتقديس الإله وتعظيم المعبود هم أهل الإسلام. أسعد الناس بربهم هم أهل الإسلام، وأعظم الناس استمساكا بربهم هم أهل الإسلام، لأنهم أهل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. نأتي هنا إلى ما معنى الله قل هو الله أحد، معنى الله، الله معناه المعبود بحق، الله معناه المعبود بحق. هناك معبودات كثيرة ولكنها باطلة. المسيح معبود من دون الله، ولكن المسيح لم يأمر الناس بعبادته، ولذلك عندما يأتي يوم القيامة ويسأله ربنا عز وجل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيرد المسيح بقوله سبحانك، ثم يقول المسيح ما أمرتهم إلا ما أمرتني به، وقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الملائكة الذين يعبدون من دون الله والذين يصورون في المعابد وأماكن الصلوات الباطلة في صورة الإناث المجنحة هنا وهناك، أيضا الملائكة تتنكر لهم وترفض هذا، ونسأل الله تعالى العافية. اتصال.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي يا دكتور؟
يا أهلا وسهلا بك.
أنا بحبك الله وبحبك الرحمة.
أحبك الذي أحببتني من أجله، بارك الله فيك.
احنا أنا يعني بتبسط أول أشوفك يا دكتور والله. ربنا يزيدك علم.
ربنا يبارك فيك يا حبيب، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا رب. أيها الأحباب الكرام، إذا هناك آلهة باطلة كلها باطلة، أما الإله الواحد الحق هو الله الجليل، تقدس اسمه وتعالى في عليائه، وتعالى عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا، قل هو الله أحد، ليس له صاحب، ليس له زوجة، ليس له ابن، ليس له خليل، ليس له قريب، ليس له نسيب، ليس شيء قبله، ليس شيء بعده، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، هو الذي يجير ولا يجار عليه، فهو واحد أحد في كل شيء. ولذلك قال ربنا الله الصمد، الله الصمد. فالله تبارك وتعالى عندما أوجد الخلائق، فإن الله تعالى أوجد الخلائق وربط الخلائق به، به سبحان الله، كل الخلائق، كل الخلائق تدعو الله عز وجل، حتى البهائم وحتى العجموات وحتى الجمادات، كل الكون عابد لله عز وجل، وما من شيء في الكون يحتاج شيئا إلا قصد من أوجده وهو الله. يبقى الصمد، الله الصمد، يقصد بالصمد الذي يتوجه إليه الناس، الصمد الذي يتوجه إليه الناس فيسألوه ويطلب منه، وهذا أمر محمود، فإن الله تبارك وتعالى حاله ليس كحال البشر. تأمل، أبوك تطلب منه الشيء مرة يأتيك، اثنين يأتيك، المرة الثالثة يأتيك، الرابعة يأتيك، بعد ذلك يقول لك انتهي، هو اللي بيحصل، وانت ما طلباتك لا تنتهي، هو فيش عند الا انت، هذا حال البشر. اذا حال البشر انه لا يجيب كل سؤال ولا يسمع كل داعي، بل انه يتبرم من كثرة الدعاء ويشتكي من كثرة السؤال. يعني لو في هناك رجل قلت له هات لي مثلا سلفة مثلا 50 جنيه، وثاني مرة 50 جنيه، ثالث مرة 50 جنيه، بعد ذلك يقول لك لا خلاص انتهى الموضوع. هذا هو العبد، هذا هو العبد. أما الرب سبحانه وتعالى فله شأن آخر، رب جليل وكريم وملك وجواد وعظيم، بل إن الله تعالى يحبك إذا أكثرت سؤاله. كلما تكثر من سؤال الله عز وجل كلما كان ربنا عز وجل يحبك. أكثر من سؤال ربك. ولذلك كان السلف يسألون الله تعالى كل شيء حتى شسع النعل إذا قطع. يعني الواحد لو ماشي في الشبشب وبعدين شبشب اتقطع يقول اللهم أصلح لي نعلي، وحتى الملح في الطعام. هناك سؤال أو اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله.
أنا عايز أسألك بس عن حاجة كده بتدور في بالي،
بس يكون سؤال خفيف الله يصلح حالك.
ما حقيقة الماء؟ يعني الماء اللي احنا نشربها هل ربنا خلقها أم يعني حاجات كده بتيجي بين الواحد عن الحتة دي؟ يعني فأنا عايزك توضحني لو سمحت.
جزاك الله خيرا. الماء الذي نشربه هو ماء السماء. يعني مثلا هناك أعالي النيل في رواندا وأوغندا وكينيا وغيرها من البلاد التي هي أعلى مستوى من مستوى بلادنا. عندها تهطل الأمطار بأمر الله الملك، فعندما تنزل هذه الأمطار تنزل من فوق فجعلت لها مصبا. هذا المصب هو نهر النيل. ثم هناك مصب آخر من إثيوبيا، مرتفعات إثيوبيا ينزل منها الماء. ومعظم ماء النيل الذي يأتي إلى بلادنا إنما يأتي من جهة إثيوبيا. إذا عندنا رافدان من النيل، رافد من جهة أعالي النيل ورافد من جهة إثيوبيا. وسواء بلاد أعالي النيل أو إثيوبيا بلاد عالية، لأن الكرة الأرضية عاملة كده بالضبط كرة، فالكرة إحنا نعتبر تحت وهم فوقنا. فلما الماء بتنزل من فوق بتنزل بقوة فتحفر مجرى لها بأمر الملك سبحانه وتعالى. مجرى النيل منذ ملايين السنين لم يكن هذا مجرى، بل كان هناك مجرى بينه وبين المجرى الموجود غربا ما يقرب من 100 كيلو. يعني الأبحاث بتقول بأن مجرى النيل منذ ملايين السنين كان موجودا بالصحراء الغربية. وهناك نظريات بتقول أنه بفعل الرياح التي أمر الله تعالى بها كانت هناك فروع من ذلك النهر تمتد في الصحراء الشرقية، وكانت هناك حفريات قواقع وغير ذلك تدل على ذلك أن هناك حياة حيوانية ونباتية كانت موجودة في الصحراء الغربية وكانت موجودة أيضا في الصحراء الشرقية. إذن الماء الذي نشربه هو أصله الماء النازل من السماء، الماء النازل من السماء. فاشكر ربك سبحانه وتعالى أن هيأ لنا ذلك وجعل لنا ذلك الماء ماء سهلا ذلالا نشربه نستسيغه ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. أيها الأحباب، الصمد الذي خلق الخلائق ويحب من هذه الخلائق أن ترتبط به، أن تسأله. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. لم يقل ادعوني فأستجيب لكم، لم يجعل هناك فاصل بين الدعاء والاستجابة أبدا، بل قال ادعوني أستجب، الفعلين وراء بعض، ادعوني أستجب. فاستجب العلماء بيسموها أنها مجزومة لأنها واقعة في جواب الفعل، مثل قولك ذاكر تنجح، ادعوني أستجب لكم. سبحان الله، أكثر من دعاء الله عز وجل. أنت مثلا، وهذا الكلام مجرب، الإنسان يبقى مثلا راكب السيارة ويقول بنزينة هي أفول السيارة، يروح يقول لك ما فيش عندنا، ما فيش. سبحان الله. فإذا ما دعوت الله عز وجل أجاب الله تعالى دعائك. اسأل ربك كل شيء، اسأله الزوجة واسأله الولد واسأله التوفيق واسأله النجاح واسأله التيسير واسأله سعة الرزق واسأله الصحة، اسأله كل شيء، اسأله كل شيء. تعود أن تكون ملحا في سؤالك، مكثرا من سؤال ربك، فإن الله تعالى يحب ذلك منك. لا تستحي من ربك، استحي من الناس جميعا لكن لا تستحي من ربك. ليه؟ لأن السؤال يظهر عبادتك لله. الإنسان لما بيسأل ربنا كتير فده معناه أنه إنسان مرتبط بالله، أنه مفتقر إلى الله، محتاج إلى الله. لكن الذي لا يسأل الله تعالى والذي لا يدعو الله عز وجل إذن هو مستغن عن الله. ولذلك قال الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أهل العلم يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن دعائي، يستكبرون عن دعائي. اجتهد في الدعاء. يبقى الله الصمد أي الله الذي تتوجه إليه الخلائق لتسأله، ليقضي حاجتها، ليجيب سؤالها، ليوسر أمورها، ليفرج كروبها. وقيل الصمد أي القوي المتين غير الضعيف. فأصل الصمد الذي لا جوف له، لما يكون فيه هناك حديدة مصبوبة ما فيش لها إيه تجويف، تبقى حديدة إيه قوية جدا متينة جدا. طب لو إن الحديدة ديت لها تجويف من الداخل بتبقى أضعف. فالله تبارك وتعالى لا جوف له، لا بطن له، لا نخاع له. فالله تبارك وتعالى قوي متين لا جوف له. إذن الصمد والسيد الذي تلتجئ إليه الخلائق، والصمد هو القوي المتين الذي لا جوف له. سؤال اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعجزنا حضرتك، ربنا يبارك حضرتك ويحفظك. في سؤال بعد أسأله. بعض الناس إذا ألم فيه حاجة
إذن هذا السيد الجليل والرب العظيم تتجه إليه الخلائق، وهو في ذاته سبحانه وتعالى قوي متين. الإنسان لما يعوز يتسند، لما عاوز حد يحميه، حد ينصره، حد ياخد بإيده، يذهب إلى الضعيف الذي ينكسر أم يذهب إلى القوي الذي لا يغلب؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله الصمد، الله الصمد. ومن جملة الصمد أنه لم يلد، لم يلد، ليس له ولد. رد على النصارى الكفار، ليس له ولد، ليس له ولد، لم يلد ولم يولد. أي إن الله تعالى، أي إن الله تعالى ليس له والد. إذن هو ليس له ولد، وأيضا هو ليس له والد ولا والدة. تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن آية جميلة، لم يلد ولم يولد. كررها وتأمل فيها تجد فيها رد على كل الكفار. والعجيب أننا في هذه الأيام أصبحنا نستحي ونتكسف قوي إن احنا نقول إن الناس اللي هم بيعبدوا غير ربنا عز وجل كفار. يقولك لا ما تقولش، ايش الكلام ده؟ طب نعمل ايه في القرآن الكريم؟ القرآن هو الذي قال ذلك. يقولك هذه فتنة طائفية. القرآن يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وتقول لي بعد كده فتنة؟ الفتنة ليست في ذلك، الفتنة في مخالفة الحق، دي الفتنة. قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك. إذن الفتنة ليست أن تقول القرآن أو أن تبلغ الحق، وإنما الفتنة هي الكفر والشرك والعياذ بالله. ولذلك قال ربنا عز وجل والفتنة أشد من القتل، وقال والفتنة أكبر من القتل. ما هو الذي أكبر من القتل؟ والكفر بالله. الذي أكبر من القتل هو الكفر بالله، لأنهم يقولون إن هذا الأمر هترتب عليه اقتتال وما إلى ذلك. طب ربنا قال الفتنة أشد والفتنة أكبر من القتل، إذن هذا شيء أكبر من القتل.
وما هو؟ هو الكفر بالله. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أعظم ذنب وأشد ذنب هو أن تكون كافرا، أن تشرك بالله عز وجل، لا تحقق قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ثم قال ربنا عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. الكفو الشبيه، النظير، المماثل، القرين، هذا كله كفو. الناس كلها متشابهة، كل الناس لها عينتين ولها فم ولها أذنان ولها أسنان، موقعية الأنف من العينين ونسبة هذه الموقعية أيضا إلى الفم كلها نسب متقاربة متشابهة، سبحان الله. وإن كانت الألوان مختلفة، وإن كانت الأحجام مختلفة، واحد منخور كبير تاني صغيرة، واحد وشه طويل تاني وشه عريض، واحد أبيض تاني أسود، لكن موقعية الأعضاء متناسبة متناسقة سبحان الله. فالناس جميع متشابهون، لكن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحد. أيضا القوة، الناس قد تتكافأ. إذن أيها الأحباب، نقرأ هذه السورة بقلوبنا ونتدبرها بأفئدتنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد والإيمان. وإلى اللقاء، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله